أيها الإخوة، هذا هو الشريط 21 من شرح كتاب النكاح من بلوغ المرام.
عوض أكثر مما أعطاها، ولأنه قد يكون قد تزوجها في وقت المهور فيه قليلة، والآن المهور كثيرة، فإذا لم يزد على المهر الذي أعطاها لم يجد زوجة. واستدل هؤلاء الجماعة بقوله تعالى: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. ما هذه اسم موصول، واسم الموصول عام فيشمل القليل والكثير. وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يزيد على ما أعطاها، لأن المهر الذي أعطاها أخذ عوضه في الحقيقة. ما هو؟ هو استحلال.
وهو ما هو ما له داعي، لأن مثل هذه تقال في الشرح ما دام أجابنا يذكر الجواب. حطوا بالكم لهذه المسألة، اللي ينقل إذا جت ما هو كذا يكتب الجواب فقط.
لأن المهر الذي أعطاها أخذ عوضه في الحقيقة، وهو استحلال الفرج واستمتاعه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلها المهر بما استحل من فرجها. ولأن في حديث ثابت في بعض الروايات: خذ الحديقة ولا تزدد. وسيأتي إن شاء الله بقية البحث فيه.
طيب، إذن هذه تمحى الأخيرة، سيأتي بقية البحث. بسم الله الرحمن الرحيم. البحث، هذا البحث فيه خلاف بين العلماء، منهم من قال إنه يجوز أن يطلب زيادة على ما أعطاها، واستدل بقوله تعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وما اسم موصول من صيغ العموم، فيشمل كل ما تفتدي به من قليل وكثير. ومنهم من قال إنه لا يزيد على ما أعطاها، ويقول إن الآية لا دلالة فيها على ما ذكر، أي على طلب الزيادة، على جواز طلب الزيادة. ووجه ذلك إن الله قال: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، أي مما آتيتموهن. فالآية آخرها معطوف على أولها، فيكون معنى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به مما آتاها. واضح؟ وعلى هذا فيكون أعلى شيء أن يأخذ ما أعطاها فقط. ولا شك أن المروءة تقتضي أن لا يطلب الزيادة، ولهذا توسط الإمام أحمد في هذه المسألة فقال إنه تكره الزيادة، أي يكره أن يأخذ زيادة عما أعطاها ولا يحرم. وهذا القول هو أعدل الأقوال، أن نقول إنه لا يحرم عليه أن يأخذ أكثر مما أعطى، ولكن يكره له ذلك لأن فيه شيئا من الظلم والجور. وأما كونه لا يأثم لو أخذ أكثر، فلأن الإنسان ربما يتعلق بالمرأة ويحبها ويخشى إن فاتته أن يتأثر في نفسه، ولأن المهور أيضا قد تكون زادت، ولأنه يكون قد بلغ في السن قدرا لا يقبله أكثر النساء وما أشبه ذلك. فلهذا نقول إن طلب الزيادة لا يصل إلى درجة التحريم، ولكن القول بأنه مكروه لا بأس به. وقد علمت من القواعد التي قرأتموها أن المكروه تبيحه الحاجة، والحاجة دون الضرورة. نعم. من الفوائد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم، لأنه هو الذي عرض على المرأة أن تقبل الحديقة، وعرضه عليها أن تقبل الحديقة يقتضي أنها إذا قبلت حصل لها مطلوبها. ومن فوائد هذا الحديث وجوب الخلع على الزوج إذا طلبت المرأة ذلك وردت عليه المهر. استدل هؤلاء لهذا بقوله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها. قالوا: والأصل في الأمر الوجوب، ولأن هذا أعني عدم قبوله يستلزم ضرراً على المرأة، ودفع الضرر عن المسلم أو رفعه واجب، وقد فعل ذلك بعض فقهاء الحنابلة كما نقله عنهم صاحب الفروع، قال بعض قضاتنا ألزموا الزوج بالطلاق في هذه الحال. ولا شك أن القول بإلزامه بالطلاق في هذه الحال قول قوي، لا يقال إن الطلاق لمن أخذ بالساق فلا يمكن أن نلزمه، نقول إن هذا الطلاق لمن أخذ بالساق ولا نلزمه إذا كانت الأمور على جارية على مجراها الطبيعي. أما إذا خيف أن المرأة تقتل نفسها أو تحرق نفسها أو تجني على أحد أو تكفر بعد الإسلام، فلا شك أن مثل هذه الحالات توجب أن يلزم الزوج بأن يطلق، ولا خسرة عليه إذا رد عليه مهره. لأن بعض النساء تقول لأهلها أنا إذا أجبرتموني على هذا الرجل سوف أقتل نفسي، وفعلا وقع تقتل نفسها إما بالسيف وإما بالإحراق وإما بالتردي من شاهق وما أشبه ذلك. فمثل هذه الحالة لا يمكن أن تستقيم حتى لو أنها بقت مع زوج، فهل تعيش معه عيشة سعيدة؟ أبدا، لن تعيش عيشة سعيدة بنفسها، ولا هو أيضا يعيش عيشة سعيدة، لأن سيبقى معها في شقاق ومعارضات إلى ما لا نهاية له. أما المشهور من المذهب فإنه لا يلزم، وإنما يشار عليه ويبين له الأمر، فإن أجاب وإلا ترك. الله أكبر. الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قرأنا أو أخذنا من فوائد حديث ابن عباس الأول فوائد متعددة، ووصلنا إلى قوله أتردين عليه حديقته، أليس كذلك؟ ها؟ طيب، من فوائد الحديث أن حرف الجواب يغني عن الجملة لقوله أتردين عليه حديقته فقالت نعم. ولهذا إذا قيل للرجل أطلقت امرأتك قال نعم طلقت، أعتقت عبدك فقال نعم عتق، أوقفت بيتك فقال نعم عتق وصار وقفا، أبيعت فقال نعم فقد أوجب البيع، أقبلت البيع فقال نعم فقد قبل البيع، وهكذا. ومن فوائد الحديث مشورة ولي الأمر على أحد الخصمين أو المتداعيين بما يرى أنه أفضل وأحسن، لقوله اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، لأن بقاءه معها وهي على هذه الحال لا شك أنه ضرر عليه وعليها. هذا إذا قلنا إن الأمر هنا للإرشاد، أما إذا قلنا للإلزام فيستفاد منه إلزام الزوج بالخلع يعني بالمخالعة إذا كرهت المرأة البقاء معه وأعطته ما دفع إليها. وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم وقالوا للقاضي أن يلزم الزوج بالخلع إذا لم تستقم الحال. ومن فوائد الحديث أنه إذا كان الشقاق من طرف واحد فلا حاجة إلى إقامة الحكمين، والحكمان إنما يكونان فيما إذا كان الشقاق من الطرفين، لقوله تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. وهنا الشقاق من طرف واحد، من طرف من؟ الزوجة، أما الزوج فهو يريده. ومن فوائد الحديث أن الخلع يصح أن يقع بلفظ الطلاق لقوله طلقها تطليقة، طلقها تطليقة،
وإذا وقع بلفظ الطلاق فهل يكون خلعا؟ يعني حكمه يكون حكمه حكم الخلع فلا يحسب من الطلاق ولا رجعة فيه، أو هو إذا وقع بلفظ الطلاق كان طلاقا؟ في هذا للعلماء قولان. الأول أن الخلع فسخ مطلقا سواء وقع بلفظ الطلاق أو بلفظ الخلع أو بلفظ الافتداء، فإنه يكون فسخا، وإذا كان فسخا فإنه لا ينقص به عدد الطلاق ولا يكمل به عدد الثلاث. فإذا كان طلقها مرتين من قبل ثم خالعها فإنها لا تبين منه بينونة كبرى، لأن الخلع فسخ، الخلع فسخ وليس بطلاق. وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال إن الخلع فسخ سواء وقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو الافتداء أو الطلاق أو غير ذلك. وأيد كلامه بأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل عدتها أي عدة امرأته ثابتة من قيس حيضة، ولو كان طلاقا لكانت عدتها ثلاثة حيض. وأيد ذلك وأيد قوله أيضا بأن العبرة في الألفاظ بمقاصدها، فهو وإن قال طلقتها فالمراد المخالعة، والعبرة في الألفاظ بالمقاصد دون الألفاظ. وعلل ذلك أيضا بأن هذا ما روي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم فقهه بالدين وعلمه التأويل. فإن ابن عباس قال: كل ما جازه المال فهو فسخ أو فهو خلع وليس بطلاق. وذهب بعض العلماء إلى العكس من ذلك وقالوا إن الخلع طلاق بأي لفظ كان، حتى لو وقع بلفظ الخلع فإنه طلاق، ولكن هذا القول ضعيف للغاية، لأنه لو كان الخلع طلاقا بكل لفظ لكان الطلاق أربعا لا ثلاثا، لكان الطلاق الذي تبين به المرأة أربعا لا ثلاثا. كيف ذلك؟ لأن الله قال: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وهذا ثالث. ثم قال: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وهذا رابع. فالقول بأن الخلع طلاق بأي لفظ كان قول ضعيف جدا، والقول بأن الخلع فسخ بأي لفظ كان وهو مقابل القول الذي ذكرت أقوى منه. بقي قول ثالث، أنه إن وقع بلفظ الطلاق فهو طلاق، وإن وقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو الافتداء فهو فسخ. وهذا هو المشهور من المذهب. ويؤيد هذا قوله: طلقها تطليقه، طلقها، وهذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل هذا الفراق ايش؟ طلاقا، ولكنه امره ان يطلق، طلقها تطليقه. عرفتم؟ هذا القول قول وسط بين القولين، لكنه يعكر على هذا القول ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل عدتها حيضة، والطلاق عدته ثلاثة حيض، لقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ولكن ربما يقول قائل: الطلاق الذي تتربص فيه المرأة ثلاثة قروء هو الطلاق الذي فيه رجعة، لقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن يكتمن ما خلق الله بأرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، أي في ذلك الزمن الذي هو ثلاثة قروء، ولا يكون البعل أحق بردهن إلا في الطلاق الرجعي. والخلع طلاق بائن، فيمكن أن نقول إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم عدة المختلعة ثلاث حيضة واحدة لأنه لا رجعة للزوج عليها، فلا فائدة من تطويل العدة عليها، فلتكن العدة حيضة واحدة. وهذا القول وجيه جدا، أيضا وجيه. وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المطلقة ثلاثا، قال إن المطلقة ثلاثا عدتها حيضة لأنه لا رجوع لزوجها عليها، إلا أنه علق القول بذلك على أن لا يكون خلاف الإجماع. وقد ثبت أنه لا إجماع في المسألة، أي لم يجمع العلماء على أن المطلقة طلاقا بائنا تعتد بثلاث حيض. وعلى هذا فيكون قوله أن من لا رجعة لزوجها عليها فعدتها حيضة، لأنه يحصل بها المقصود من العلم ببراءة الرحم، وينتفي بها المشقة على من؟ على الزوجة من تطويل العدة عليها. الخلاصة لئلا ندير رؤوسكم، الخلع إما أن يقع بلفظ الخلع أو الفداء أو الافتداء أو الفسخ فيكون فسخا كذا؟ طيب، وما معنى قولنا يكون فسخا؟ أنه لا يعطى حكم الطلاق، فلا يحسب من الطلاق، ولا تبين به المرأة بينونة كبرى إذا كان قد طلق قبله مرتين. وإذا وقع بلفظ الطلاق، بلفظ الطلاق، فهل يكون فسخا أو لا؟ في ذلك قولا، فمن العلماء من يقول يكون فسخا لأن العبرة في الألفاظ بمقاصدها، ويؤيده أيضا أن الرسول جعل عدة المختلعة حيضة واحدة، ويؤيده أيضا ما روي عن ابن عباس من أن كل ما كان بعوض فهو فسخ. طيب، وهذا اختيار من؟ شيخ الإسلام ابن تيمية. والقول الثاني أنه إذا كان بلفظ الطلاق فهو طلاق، لأن لفظ الطلاق صريح فيه، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال طلقها تطليقة. وإن وقع، نعم، إذا وقع بلفظ الطلاق فهو طلاق، وإن وقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء أو الافتداء فهو فسخ، وهذا هو المشهور من المذهب. القول الثالث أن الخلع إيش؟ طلاق بكل حال وإن وقع بلفظ الخلع، وهذا القول أضعف الأقوال. طيب، وقول ومن فوائد هذا الحديث، نعم، أنا متأرجح بين قول الشيخ الإسلام ابن تيمية والمذهب، لكن كأن المذهب أقرب للصواب لقوله عليه الصلاة والسلام طلقها تطليقة، طلقها، والأصل حمل الكلام على حقيقته. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي لأهل العلم أن يرشدوا العامة إلى الطلاق المشروع، حيث قال طلقها تطليقة، طلقها تطليقة، لأن الطلاق السني الموافق للسنة ما كان واحدا، فإن طلق ثنتين فهو مكروه، وإن طلق ثلاثا فهو حرام. واضح؟ ها؟ واضح؟ ما هو واضح؟ يعني إذا قال لزوجته أنت طالق هذا طلاق سنة، إذا قال أنت طالق، أنت طالق فهذا مكروه. إذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق فهذا حرام. عرفتم؟ نعم. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن ما زاد على الواحدة فهو حرام، فالثنتان عنده حرام. يعني لو قال الرجل زوجته أنت طالق أنت طالق فهو عند شيخ الإسلام حرام، وقوله أصح، لأنه ليس بعد السنة إلا البدعة، والبدعة كل بدعة ضلالة. والفقهاء يرون أن قوله أنت طالق أنت طالق يرونه بدعة، طلاق بدعة، فالاقتصار على الكراهة فيه نظر. والصواب أن الطلاق الزائد على الواحدة حرام، لكن إن كان ثلاثا فإنها تبين به المرأة على المشهور عند العلماء، وإن كان اثنتين فإنها لا تبين به، والصحيح أنها لا تبين بالثلاث، وأنه إذا طلق ثلاثا بدون أن يتخلل الطلقات رجعة فإنه واحدة، يعتبر واحدة. يعني لو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق فهي واحدة، وإذا قال أنت طالق أنت طالق فهي واحدة، إلا إذا تخللهما رجعة بأن قال أنت طالق ثم رجعها، وبعد يومين قال أنت طالق ثم رجعها، وقال بعد يومين أو ثلاثة أنت طالق، فهنا تحسب كل واحدة طلقة منفردة. ومن فوائد هذا الحديث أن المختلعة عدتها حيضة، لقوله فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة. ووجه ذلك أنه لا رجعة على للزوج عليها، فلا فائدة من تطويل العدة، بل تطويل العدة فيه مضرة على من؟ على الزوجة، ربما تبقى في ثلاث الحيض سنة كاملة إذا كانت ممن لا يحيض إلا بعد أربعة أشهر، معناها تبقى 12 شهرا. طيب، ومن فائدة هذا الحديث بيان سبب طلب امرأة ثابت بن قيس للخلع، لقوله كان دميما. ومن فوائده شدة بغض امرأة ثابت له، لقولها لولا مخافة الله لبصقت في وجهه. ومن فوائد الحديث أن الخوف من الله يحمل على محاسن الأخلاق، لأن مخافة الله منعتها من البصاق في وجهه. ومن فوائد الحديث أن البصاق مكروه وعدوان، وهو عند بعض الناس أشد من الضرب، يعني لو ضربت الرجل كان أهون عليه من البصاق في وجهه. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بصاق المصلي قبل وجهه، لأن هذا ينافي الأدب مع من؟ مع الله عز وجل الذي هو الذي أنت بين يديه. بل رأى نخامة في جدار المسجد من الإمام فعزل الإمام عن إمامته لقبح فعله. ومن فوائد هذا الحديث أن هذا الخلع أول خلع وقع في الإسلام، كما أن الظهار الذي وقع في صدر سورة قد سمع أول ظهار في الإسلام، ولا تنسوا ما قسمناه في أول الباب من أن الخلع من الأجنبي له أقسام. كم؟ أربعة أقسام: أن يكون لمصلحة الزوج أو مصلحة الزوجة أو مصلحتهما أو الإضرار بالزوج أو بالزوجة أو بهما أو لمصلحة الباذل للعوض. ها؟ إيش؟ كيف العجم؟ لمصلحة آخر. نعم. ثمانية ما شاء الله، زادة الضعف. نعم نعم. فسخ، فإنه فسخ. نعم. طلاق. نعم، هذا يؤيد ما ذهب إليه شيخ الإسلام من أن الطلاق الذي لا رجعة فيه عدته حيض، فهم ما يجيبونه، ما لهم جواب عن هذا إلا أن يردوا الحديث. نعم. الفداء يمنع.
نعم.
الفداء يمنع. نعم. الفائدة بيان الحكم. ما وقع الخلع إلى الآن. أي لكن هو ما قبل حتى الآن. فقال له طلقها. طيب. طيب قل له يسألني بعد الصلاة. رجل طلق زوجته طلقتين ثم خالعها، فهل تحل له؟ أحمد طلقها مرتين ثم خالعها، فهل تحل له؟ تحل له؟ لا، هو ما يمكن راجعة، يعني تحل له بعقد جديد. نعم. لا، خلعه لا تحل له، وان خلعت. نعم. سليم. اترك ذكرته، وش اللي عندك انت؟ اترك رجحته، وش اللي عندك انت؟ تحلوا بعد الملكة؟ نعم. نعم محمد. نعم نعم. أو الفداء فإنها تحل له، لأنه إذا وقع بلف في الطلاق صار طلاقا، أما إذا وقع بغير لفظ الطلاق فهو على قول الصحيح فسخ، لا يتم به الطلاق الثلاث ولا يحسب من العدد. طيب، يشكل على هذا الذي رجحناه بالأمس أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرها أن تعتد بحيضة، أمرها أن تعتد بحيضة، فكيف الجواب؟ فهد لكن كيف نجيب إذا قلنا إنه طلاق؟ فكيف نقول إنها تستبرأ بحيضة والطلاق لابد أن يكون ثلاث حيض؟ يعني معناها أنك كأنك تقول متى كان الطلاق بائنا فإنه يكفي فيه الاستبراء بحيضة، كذا؟ أي نعم. في احتمال آخر فهد؟ هذا ما قال الأخ فهد، اختلاف تعبير فقط. الأصل عدم هذا. نعم عبد الرحمن. شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن هذا دليل على أن الخلع
فسخ ولو وقع بلفظ الطلاق. شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن هذا دليل على أن الخلع فسخ ولو وقع بلفظ الطلاق. قال إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أمره أن يطلقها تطليقه وأمرها أن تعتد بحيضة فيعني هذا أنه فسخ ولو وقع بلفظ الطلاق. والحقيقة أن هذا معنى قوي وأنا بإذن الله أرجع إليه وأعدل عما ذكرته أولا بأنه إذا وقع بلفظ الطلاق فهو طلاق. أقول إن هذا وجه قوي جدا وأنها إذا قيل أنها تعتد بحيضة فإن هذا ملزوم لكون الخلع بلفظ الطلاق فسخا. وعلى هذا فيكون الطلاق الخلع بلفظ الطلاق أو بلفظ الفسخ أو بلفظ الفداء أو بلفظ المخالعة يكون طلاقا يكون فسخا لا ينقص به عدة الطلاق ولا تبين به المرأة إذا كان قد طلقها قبل ذلك مرتين. عرفتم؟ خذوها عني. طيب، ما تقول في رجل طلق امرأته ثلاثا، خالد طلقها ثلاث مرات ثم خالعها، فهل تحل له؟ هذا هنا يعني معناه أنه لا يمكن أن يرد الخلع على مطلقة ثلاثا. نعم، لا، إذا تزوج ما في إشكال. طيب يا خالد، ها، أين؟ أين؟ لا لا، ما فيها تعليق. طلاق ثلاث مرات. أصبر، انتهى. ثلاث مرات. طلاق ثم رجع، طلاق ثم رجع، طلاق ثم خلعه. نعم. ما حد قال الطلاق خلع، لأن الخلع لابد يكون في عوض. لا لا، طلق ثم راجع، ثم طلق ثم راجع. يلا خالد.
الخلع هذا لعبرة، كما خالع عن رأة لا تحلم.
بس أخلفت اللفظ، هذا كلام الإخوان. المهم، هذا لا يصح يا جماعة، هذا لا يصح. وإياكم أن تغتروا بإرادة مثل هذا السؤال فتظن أن له وجها صحيح. هذا لا وجه له، لأنه إذا طلقها ثلاثا بانت منه، فلا حاجة للخلع، لا حاجة للخلع. ثم إن وقع الخلع مثلا فإنه يقع على امرأة بائن، لا يقع عليها الخلع. واضح يا جماعة؟ طيب، هل يلزم الزوج بطلاق امرأته عبد المنان إذا كرهت خلقه ولم تطق البقاء معه؟ إيه. ولا بالخلع؟ الطلاق بلا عوض لا يلزم به، والخلع هي لا تطيق البقاء معه، تقول أنا إذا رجعتموني إليه قطعت جسمي أو ألقيت نفسي في النار، يلزم بذلك. من أين يؤخذ يا عبد الرحمن بن داود؟
الحديث
اقبل الحديقة، اقبل الحديقة. نعم. والأصل في الأمر الوجوب، لا سيما أن الحاجة داعية إلى هذا، بل الضرورة. نعم. سمعنا هذا الباب، ما سمعنا؟ طيب. نعم زكي. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الطلاق. الطلاق اسم مصدر طلق، لأن المصدر من طلق تطليق، واسم المصدر طلاق، واسم المصدر هو ما دل على معنى المصدر ولم يتضمن حروفه، هذا اسم المصدر، وهو كثير: سلام من التسليم، كلام من التكليم، طلاق من التطليق، وما أشبه ذلك. والطلاق في الاصطلاح حل قيد النكاح أو بعضه، أو بعضه، معطوف على حل ولا على قيد أو على النكاح؟ نشوف. حل قيد النكاح أو بعضه لا صح أن تكون معطوفة على حل لفساد المعنى واللفظ، لأنها لو كانت معطوفة على حل لكانت بالرفع أو بعضه، والمعنى يفسد. حل قيد النكاح أو حل بعض القيد، إذا قلنا معطوفة على قيد صار المعنى حل قيد النكاح أو حل بعض القيد، إذا قلنا معطوفة على النكاح صار المعنى حل قيد النكاح أو حل بعض النكاح. انظر أيهما أحسن، حل بعض النكاح أو حل بعض قيده؟ بعض قيده. نعم. وذلك أن الطلاق قد يكون بائنا تبين به المرأة عن الزوج، ولا تحل إلا بعد زوج، وقد تكون غير بائن، يعني طلاقها يكون طلاقها دون الثلاث، فهذا حل لبعض القيد وليس حلا للقيد، وذلك لأن الزوج في هذه الحال يمكنه أن يراجع، يمكنه أن يراجع. حكم الطلاق يدل عليه الحديث الذي، بل يدل عليه قول الله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فاءوا يعني رجعوا في أيمانهم، فإن الله غفور رحيم، وهذا حث على الرجوع، لأن كل إنسان يطلب إيش؟ يطلب المغفرة والرحمة. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، وهذا فيه شيء من التهديد، يعني فإن الله يسمع ما يعزمون به وهو الطلاق ويعلم أحوالهم. والآية تشير إلى أن الطلاق غير محبوب إلى الله عز وجل، واضح ولا لا؟ من الذين يؤلون من نسائهم؟ هو الرجل يحلف على زوجته أن لا يطأها إما دائما أو مدة تزيد على أربعة أشهر، فيقال لهذا الرجل: إما أن ترجع إلى زوجتك وتكفر عن يمينك، وهذا هو الأفضل لقوله فإن الله غفور رحيم، وإما أن تطلق، وهذا هو المفضول المرجوح لقوله وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. طيب. أما من السنة فالدليل على أنه غير مرغوب فيه ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم،
ورجح أبو حاتم إرساله. والمرسل من قسم الضعيف. هذا الحديث نشرحه على أنه مقبول. أبغض الحلال إلى الله الطلاق، أبغض اسم تفضيل، والبغض ضد المحبة. والحلال ما أحله الله، والطلاق عرفتم معناه. فالحديث يدل على أن من الحلال ما هو مبغوض إلى الله عز وجل، وأن أبغضه إيش؟ الطلاق. وذلك لما فيه من منافاة الأمر بالنكاح، لأن الأمر بالنكاح أمر بإيجاد الزوجات، والطلاق حل للزوجات وإبعاد عنهن، فهو مناف لمقصود الشرع من طلب النكاح. ويترتب عليه مفاسد، منها أنه قد يكون بين الزوجين أولاد، فإذا طلقها تشتت الأولاد واختلفت عليهم الحياة، وصاروا مذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. ومنها أنه ربما تكون المرأة فقيرة وأهلها فقراء، ويكون الزوج في حال النكاح كافلا لها، فإذا طلقها صارت عالة على الناس وضاقت عليها الدنيا بما رحبت. ومنها أن الزوجة إذا طلقت فإن الرغبة تقل فيها حتى وإن لم يكن معها أولاد، فكيف إذا كان معها أولاد؟ وحينئذ تبقى عانسة ليس لها من يتزوجها، وهذه مضرة عليها. ومنها فوات ما يترتب على الإنفاق على الزوجات من الأجر والثواب والخلف العاجل من الله عز وجل. ومفاسده كثيرة لو أراد أن نتتبع. ولهذا كان مبغوضاً على إلى الله عز وجل مع أنه أحله، وإحلاله سبحانه وتعالى للطلاق لأن الحاجة قد تدعو إليه، قد تدعو إليه. ولكن هذا الحديث في سنده ما سمعتم أن العلماء مختلفون هل هو مرسل أو متصل، وفي معناه أيضاً شيء من النكارة، لأن الحلال لا يمكن أن يكون مبغوضاً إلى الله، إذ لو أبغضه الله عز وجل ما أحله. من الذي يكره الله عز وجل على أن يشرع للعباد أو يحل للعباد ما يبغضه؟ ولو صح الحديث لكانت هذه العلة في المتن يمكن أن تتلافى بأن يحمل البغض على عدم المحبة، يعني لا يحبه لكن لا يبغض، فيكون إطلاق البغض هنا على انتفاء المحبة. هذا لو صح الحديث، وإذا لم يصح فقد كفينا إياه. ولهذا أنا أحب منكم عندما يستدل عليكم مستدل بالقرآن أن تبحثوا عن المعنى هل هو يؤيد ما ذهب إليه أو لا. أما إذا استدل عليكم بالسنة والآثار فطالبوه أولاً بصحة النقل، لأنه إذا عجز عن إثبات الصحة بطل دليله ولا يحتاج أن نجادله في المعنى. فإذا أثبت النقل وصح النقل حينئذ نجادله بإيش؟ بالمعنى، نجادل بالمعنى. وهذا هو دأب أهل العلم في المناظرة والمجادلة، وهو دأب صحيح وطريق سليم. ويذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله كثيرا في منهاج السنة في الرد على الرافضة،
يقول لهم أول ما نضاربكم بصحة النقل، صححوا النقل وبعدين نتفاهم معكم، أثبت الأصل ثم نتفاهم على الفرق. طيب، المعنى أيضا يقتضي أن الطلاق غير مرغوب فيه، ها، للأسباب التي ذكرناها، وأظن ذكرنا ستة، ها، أربعة. طيب، في هذا الحديث إذا صح دليل على أن الأصل في الطلاق الكراهة، أن الأصل في الطلاق الكراهة، وقد قسم أهل العلم الطلاق إلى خمسة أقسام، وقالوا إنه من الأشياء التي تجري فيها الأحكام الخمسة، الأحكام التكليفية الخمسة، وهي الوجوب والتحريم والكراهة والاستحباب والإباحة. فمتى يجب؟ يجب في الإيلة، يجب في الإيلة إذا آل الإنسان أن لا يجامع زوجته فإننا نطالبه إما بالطلاق وإما بالفيئة، بالرجوع. إذا أبى الفيئة ألزمناه بالطلاق، وجب عليه أن يطلق. ويحرم للبدعة، يعني إذا في منهاج السنة في الرد على الرافضة، يقول لهم أول ما نضاربكم بصحة النقل، صححوا النقل وبعدين نتفاهم معكم، أثبت الأصل ثم نتفاهم على الفرق. طيب، المعنى أيضا يقتضي أن الطلاق غير مرغوب فيه، للأسباب التي ذكرناها، وأظن ذكرنا ستة، أربعة. طيب، في هذا الحديث إذا صح دليل على أن الأصل في الطلاق الكراهة، أن الأصل في الطلاق الكراهة، وقد قسم أهل العلم الطلاق إلى خمسة أقسام، وقالوا إنه من الأشياء التي تجري فيها الأحكام الخمسة، الأحكام التكليفية الخمسة، وهي الوجوب والتحريم والكراهة والاستحباب والإباحة. فمتى يجب؟ يجب في الإيلة، يجب في الإيلة إذا آل الإنسان أن لا يجامع زوجته فإننا نطالبه إما بالطلاق وإما بالفيئة، بالرجوع. إذا أبى الفيئة ألزمناه بالطلاق، وجب عليه أن يطلق. ويحرم للبدعة، يعني إذا كان في حيض أو في طهر جامع فيه فهو حرام، لقوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي طلقوهن في زمن تبدأ فيه العدة، أي في الوقت الذي تبتدي فيه العدة طلقوهن. يستحب لتضرر الزوجة بالبقاء مع الزوج، يعني إذا كان لمصلحة الزوجة ودفع الضرر عنها فهو مستحب لما فيه من الإحسان إليها، إلى الزوجة، فيدخل في عموم قوله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فإذا رأينا أن الزوجة تتضرر في بقائها مع الزوج وهي تطالب بالطلاق، قلنا له جزاك الله خيرا، طلقها، أحسن إليها. مش قلنا الرابع؟ الرابع الإباحة، الإباحة إذا دعت الحاجة إليه، إذا دعت الحاجة إليه فهو مباح. ودعاء الحاجة إلى الطلاق له أسباب، له أسباب إما معيشية وإما اجتماعية أو غير ذلك، المهم متى دعت الحاجة إليه فهو مباح. والخامس الكراهة، وهي فيما عدا ذلك لأنها الأصل، لأنها الأصل، فما خرج عن الكراهة فلا بد له من سبب. فإذا قال قائل أنتم قلتوا إنه مباح للحاجة، هل هذا ينطبق على القاعدة الأصولية؟ فالجواب نعم، لأن القاعدة الأصولية أن المكروه تبيحه الحاجة، كذا ولا لا؟ طيب ما هي القاعدة اللي قرأنا في القواعد؟ ناظم القواعد ماذا قال؟ أحسنت، تمام، كل ممنوع الضرورة يباح والمكروه عند الحاجة. طيب ثم قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك إلى آخره، ولا يمكن أن تكلم عليه. نعم يا عليان، إيش؟ لا، ما دل على الخلف فهو خلف، ما في مزح، لأن هذا بيكون فيه خلع، بيكون فيه فداء. نعم، كيف العقل الجديد؟ في العقد الجديد إيه؟ فهمتم هذه؟ ها، هو طمر بنا طمرة جيدة. يقول إذا خالعت الزوجة الزوج فالفراق يكون بائنا أو رجعيا؟ بائنا، يكون بائنا، أليس كذلك؟ لكن لو تراضت هي وزوجها على فسخ هذا العقد، يعني فسخ الحل بأن قالت أنا برد، بأن قال أنا أبرد عليك، أبرد عليك ما أخذت وأرجع عليك، فهل يجوز أو لا؟ يلا يا عمر، لماذا؟ هذا هو رأي جمهور العلماء، على أنهما لو أرادا الإقالة في الخلع فلا إقالة. وذهب بعض أهل العلم من السلف والخلف إلى جواز الاستقالة فيه، وأنهما إذا اتفقا على رد عوض الخلع ثم المراجعة فلا بأس، وكأن ابن القيم رحمه الله يميل إلى هذا ويقول ما المانع، ما المانع من الرجعة إذا كان الرجل سيرد عليها ما أخذ، وهي إنما دفعته له من أجل الفداء والآن تحسبت وندمت على ما فعلت وتريد أن ترجع. يقول هذا لا يمنعه شر، هذا لا يمنعه شر وليس فيه إجماع، فكأنه يميل إلى جواز فسخ الخلع. ولكن نقول اتباعا لرأي الجمهور، ما دمتما قد رجعتما عن الشقاق فاجعلا ما أخذه الزوج صداقا واعقد النكاح، وهذا لا يضر. فإذا جعل ما أخذه صداقا وعقد النكاح زال، ارتفع الإشكال وصارت حلالا للزوج باتفاق العلماء. أنت تفهم؟ واضح؟ طيب سليم، ها؟ الأول يقول إذا تراضى الزوج والزوجة على فسخ الخلع وقال هونا هذه دراهمت اللي أخذت منك نعم وأنا راجع أنا مراجعك هي بدون عقد يقول هذا لا بأس لي. فنحن نقول اتقاء للخلاف مخالفة الجمهور يجعل ما أخذه إيش صداقة ويعقد وهذا لا يضر لا 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 يزيد في عدد الطلاق ولا شيء سليم وشي هذا عودنا على الفتح يعني معناها ان الطلاق يكون مكروه لهذا السبب صحيح ما في شك نعم الظاهر انك لم تحضر ولا لا ويسأل يقول لماذا لا نقول ان المطلقه ثلاثا ليس عليها عده وانما عليها استبراء حيضه واحده لانه لا فائده من ابقائها ثلاث حيض ما تكلمنا على هذه اين انت ها اجاب العلماء أجاب العلماء عن هذا بجوابين أحدهما الالتزام وقالوا نحن نلتزم ونقول إن المطلقة ثلاثا لا تعتد بثلاث حيض وقالوا يؤيد قولنا أو يؤيد قولنا قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن يكتمن ما خلق الله في أرحمهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أي بعولة المطلقات أحق بردهن في ذلك أي في ذلك الزمن وهو ثلاث قروء إن أرادوا إصلاحا وقالوا إن هذه الجملة لا تصلح إلا لمن للرجعية وعلى هذا فالبائن للثلاث تطلق تعتد بحيضة واحدة وهذا اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأجاب الجمهور الذي يكاد يكون إجماعاً بأن الطلاق له شأن آخر والخلع له خصائص ليست للطلاق قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الطلاق أولاً لابد أن نعرف ما هو الطلاق اسم مصدر طلق بمعنى التطليق أحسن متى يكون حل قيد النكاح محمد أي إذا كان طلاقا بائنا وإن كان رجعيا حل بعض القيد طيب الأخ حكم الطلاق الطلاق سنة يا شيخ ها واجب حب. ما يبقى معنا حريم يا شيخ الأصل فيه الكراهة صح الأصل فيه الكراهة هل أنت متزوج يجب عليك الطلاق زوجك طيب الأصل فيها خالد الكراهة طيب وهل يكون في حكم آخر غير الكراهة ها تجري فيه الأحكام الخمسة تمام متى يكون واجبا يا زكي نعم لا يحيى في الإيلة، كيف هذا؟ ما هو الإيلة وكيف يكون واجبا فيه؟ نعم، يعني يضرب له 4 أشهر، إما أن يرجع وإما أن يطلق، ويلزم بذلك. تمام. طيب، على كل حال زكي جوابه صحيح على رأي بعض العلماء. ومتى يكون سنة؟ لا، أسألك أنت، متى يكون سنة؟ نعم، على كل هذا صحيح، لكن ما ذكرناه، نريد الذي ذكرنا، المفروض مثال الذي ذكرنا لأنك حاضر. نعم، إذا تضررت ببقاء النكاح فيكون مستحبا للإحسان إليها. تمام. أما موضوع الشبهة فقد يكون واجبا. طيب يا آدم بن زكريا، متى يكون حراما؟ إذا كان للبدعة. ومتى يكون للبدعة؟ في حيض أو في طهر جمعها فيه. تمام، إذا لم يتبين حمله. طيب، الحديث الذي صدر المؤلف الباب به فيه صفة من صفات الله عز وجل. إثبات البغض لله. طيب، وهل الله يبغض؟ يبغض. من أي الصفات هذه الصفة يا ابن داود؟ من الصفات الفعلية. هل يمكن أن تعطينا ضابطا للصفات الفعلية؟ هي الذي صحح التعبير يا شيخ. نعم. نعم، عند مقتضاها. لا، صحيح العبارة في مقتضى هذا. عند موجبها أو مقتضيها. طيب، زين، لو قال قائل يا أحمد القاضي، لو قال قائل الصفات الفعلية إن كانت كمالا فلماذا لا يتصف بها أزلا وأبدا، وإن كانت نقصا فلماذا يتصف بها أحيانا؟ نعم، أحسن، يعني هي كمال عند حصول موجبها. ولنضرب لهذا مثلا بالغضب. الغضب عند وجود سببه كمال، وبدون سبب نقص. طيب، هل صفات الله تتفاضل؟ عبد الله، يعني بمعنى أن الصفة تكون شديدة وأشد العامل. ها، وش الدليل؟ كيف تقول نعم بلا دليل؟ طيب، أحسنت، قد يحب الله شخصا أكثر من حب الآخر. عندك دليل على هذا؟ ها، في الحديث أبغض اسم تفضيل، وأبغض الرجال إلى الله الأرد الخصم، أحب الأعمال إلى الله
الصلاة على وقتها، وأمثال هذا كثير. طيب نأخذ الدرس الجديد الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طلق امرأته وهي حائض، جملة وهي حائض في محل نصب على الحال من امرأة، والحيض معروف، وهذا الدم الطبيعي الذي يعتاد الأنثى في أيام معلومة. قال أهل العلم: وقد خلقه الله تعالى لغذاء الولد، ولهذا إذا حملت المرأة انقطع حيضها. فسأل عمر في عهد، نعم، وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في زمنه. فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، يعني عن طلاقها وهي حائض. وهذا السؤال يحتمل أنها حال غريبة أن يطلق وهي حائض، وأنه من العادة عندهم أن لا يطلق الرجل امرأته وهي حائض، لأن هذا السؤال لا بد له من سبب، وإلا لسكت عمر وأجرى الأمور على ما هي عليه. وإنما قررنا ذلك لئلا يحتج محتج على وقوع الطلاق في زمن الحيض بكون النبي صلى الله عليه وسلم لا يستفصل المطلقين، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. وسيأتي إن شاء الله تعالى هذا في بيان حكم طلاق الحائض. فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، يعني عن طلاقه إياه وهي حائض، فقال: مره فليراجعها، يعني قل له راجعها. مره أي قل له راجعها بلفظ الأمر، فليراجعها. واللام في قوله فليراجعها لام الأمر، ولهذا جزم الفعل بها وسكنت بعد الفاء، لأن لام الأمر تسكن بعد الفاء وثم والواو. من كان يظن أن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر. قوله فليراجعها، هل المراد بالمراجعة هنا المراجعة اللغوية أو المراجعة الشرعية؟ على قولين للعلماء، فمنهم من قال المراد بالمراجعة المراجعة الشرعية، وهي لا تكون إلا بعد ثبوت الطلاق، إلا بعد ثبوت الطلاق، لأن المراجعة الشرعية إعادة مطلقة على ما كانت عليه قبل الطلاق. ومن العلماء من قال هي المراجعة اللغوية التي معناها إرجاع المرأة إلى ما كانت عليه، أو ردها إلى بيتها، أو ما أشبه ذلك. وعلى الأول جمهور العلماء، وعلى الثاني شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه في ذلك. وسيأتي شرح الخلاف في هذه المسألة، وهذه المسألة من أكبر مسائل الخلاف وأخطرها، ولهذا سوف نقرأ زاد المعاد إن شاء الله في هذه المسألة بعد ما ننهي من شرح الحديث، لأنه مهم. طيب، ثم نمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر. انتبه، يردها ويمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر.
وفي هذا الحال لا يجامع، لا يجامعها، يتركها بدون جماع. فعلى هذا لا بد أن تكمل الحيضة التي وقع فيها الطلاق، ثم الطهر الذي بعدها، ثم الحيضة الثانية. فإذا جاء الطهر الثاني فهو بالخيار، ولهذا قال: ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء أطلق. طلق، أمسك يعني أمسكها عنده ولم يطلقها، مطلق يعني طلاقا جديدا، أو طلق الطلاق الأول، ينبني على الخلاف في المراجعة السابقة. إن كانت مراجعة شرعية يعني كانت بعد وقوع الطلاق الأول، فالطلاق هذا طلاق ثاني، وإلا فالطلاق هو الأول. يعني ثم شاء طلق يعني أعاد الطلاق مرة ثانية، أعاده أي كرره. ولكن يقول: قبل أن يمس، قبل أن يمس أي قبل أن يجامع، لأنه لو جامعها بعد طهرها من الحيض وجب عليه أن ينتظر حتى تحيض ثم تطهر ثم يطلق، إذ أنه لا يجوز للرجل أن يطلق زوجته في طهر جامعها فيه. يقول: فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، متفق عليه. فتلك المشار إليه ما سبق من الكلمات أو الحكم، العدة التي إلى آخره. وهنا يقول: تلك العدة التي أمر، وأنث الإشارة باعتبار المشار إليه وهو الخبر. ولهذا قال العلماء: إذا جاء اسم الإشارة بعد مذكر وبين مذكر ومؤنث فلك الخيار، بين أن تذكره اعتبارا بما سبقه، أو تؤنثه اعتبارا بما لاحقه. نعم. فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، في أي آية؟ في سورة النساء القصيرة، تسمى عند السلف سورة النساء القصيرة، وسورة النساء الطويلة التي بعد آل عمران. هذه سورة النساء قصيرة، لأن أكثر ما فيها من أحكام يتعلق بالنساء وطلاقهن. المهم هي سورة الطلاق: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وحينئذ تكون عدتهن أن يطلقهن في طهر لم يجامعها فيه، إلا أن تكون حاملا، فإن كانت حاملا فليس لطلاقها سنة ولا بدعة، كل طلاقها سنة، كل طلاقها سنة. يعني إذا طلق الحامل ولو كان جمعها قبل قليل فالطلاق سني ليس بدعيا. ومن قال من العلماء إنه لا سنة ولا بدعة لحامل، فالمعنى أن البدعة لا تتصور فيها، وإلا فإن طلاقها لا شك طلاق سنة، لأنه طلق للعدة. طيب. وفي رواية لمسلم: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. طيب، الفرق بين هذه الرواية وما سبق أن قوله فليطلقها طاهرا يدخل فيها ما إذا طلقها بعد طهرها من الحيضة التي وقع الطلاق فيها، صح؟ متأكدون؟ ما أظن، ما فهمت. ثم ليطلقها طاهرا
أو حامل. الرواية الأولى اللي متفق عليها مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، وهذه الرواية فليطلقها طاهرا أو حاملا يقتضي أنه إذا طلقها في الطهر الذي عقب حيضها الذي وقع فيه الطلاق فهو طلاق جائز، أليس كذلك؟ لأنه يصدق عليها أنه طلقها وهي حائض، نعم وهي طاهر، يصدق عليه أنه طلقها وهي طاهر، نعم. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله، فمنهم من قال إن قوله طاهرا مطلق فيحمل على ما سبق، أي طاهرا بعد الحيضة الثانية، بعد الحيضة الثانية. ومنهم من قال إن انتظاره إلى الحيضة الثانية سنة، يعني إلى الطهر الثاني من بعد الحيضة الثانية سنة، وأما انتظاره إلى الطهر الأول بعد الحيضة التي وقع فيها الطلاق فهو واجب. فيحمل اختلاف الروايتين على اختلاف الحكمين، اختلاف الحكمين. ولو قيل، لكن لو قيل إن كان عامدا فإنه يعاقب بتطويل الأمر عليه فلا يؤذن له في الطلاق إلا بعد الحيضة الثانية، وإن كان غير عامد نعم فإنه يرخص له في الطلاق في الطهر الأول. لو قيل بهذا لكان جيدا، لكن هذا القول يمنع منه أن القصة واحدة، قصة ابن عمر، وهو إما هذا وإما هذا، يعني ليس هذا حكما مستقلا غير مبني على سبب. لو كان الأمر كذلك لكان الذي قلته هذا وجيها، لكنه القصة واحدة، وحينئذ لا بد من الترجيح. فهل نرجح رواية مسلم ونقول إنه يجوز أن يطلقها في الطهر الذي يعقب الحيضة التي وقع فيها الطلاق، أو لا بد من طهر ثم حيض ثم طهر؟ الروايات الأولى متفق عليها، وهذه في مسلم، وطريق الترجيح أن المتفق عليه مقدم على إيش؟ على ما انفرد به أحدهما البخاري ومسلم. ثم إن في الرواية الأولى زيادة علم وتفصيل، زيادة علم وتفصيلا، من قال مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر. فالأقرب أن نقول إنه لا يحل الطلاق إلا بعد الحيضة الثانية على هذا الحديث. طيب، يقول وفي رواية أخرى للبخاري وحسب التطليقة حسب فعل ماض مبني للمجهول، يعني لا يعرف فاعله، حسبت، من اللي حسبها؟ نعم، هل حسبها الرسول عليه الصلاة والسلام، أو حسبها ابن عمر، أو حسبها من روى عن ابن عمر، أم من؟ يقول بعضهم إن هذه الرواية مدرجة ليست من أصل الحديث، وأنه أدرجها بعض الرواة تفقها منه لقوله مره فليراجعها ثم يتركها حتى تظهر ثم تحيض ثم تظهر. ولهذا جاء في رواية أبي داود بسند صحيح ولم يرها شيئا ولم يرها شيئا ردها ولم يرها شيئا. ما معنى ولم يرها شيئا؟ يعني لم يعتبرها. وقال الذين يقولون بوقوع الطلاق في الحيض ولم يرها شيئا يعني موافقا للشرع. ما هو لم يرها شيئا يعني يحسب ويعد، يعني لم يرها شيئا موافقا للشرع. ولكن لا شك أن هذا خلاف ظاهر اللفظ كما سنذكر إن شاء الله في المرجحات. نعم. وفي رواية لمسلم قال ابن عمر: أما أن تطلقتها واحدة أو اثنتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أراجعها ثم أمسكها حتى تحيض حيضة أخرى ثم أمهلها حتى تطهر ثم أطلقها قبل أن أمسها. وأما أن تطلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما أمرك من طلاق امرأتك. وفي رواية أخرى قال عبد الله بن عمر: فردها علي ولم يرها شيئا، وقال: إذا طهرت فليطلق أو ليمسك. هذه الرواية الثانية يقول: أما أن تطلقتها واحدة، يخاطب رجلا يقول: إذا كنت طلقتها واحدة أو اثنتين فلك أن تراجع، فلك أن تراجع، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أراجعها ثم أمسكها حتى تحيض حيضة أخرى. وذلك لأن المطلق مرة واحدة له أن يراجع، والمطلق مرتين له أن يراجع. ودليل ذلك قوله تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل، إلى آخره. وظهر هذا الحديث أو اثنتين أن الطلاق الواحدة والثنتين جائز وليس كذلك، فإن الثنتين إما مكروهتان أو محرمتان، لأن فيهما استعجال البينونة، فإن الرجل إذا طلق مرة بقي له ثنتان، وإذا طلق مرتين بقي له واحد، فيكون مستعجلا للبينونة حارما نفسه ما أعطاه الله. نعم. يقول: وأما أن تطلقتها ثلاثا فقد عصيت لك، فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك. ثلاثا ليس مراده الطلقة الثالثة لأن هذا جائز، لكن مراده طلقتها ثلاثا فقلت أنت طالق ثلاثا، أو قلت أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فإنك قد عصيت ربك فيما أمرك من طلاق امرأتك. وذلك لأن الطلاق إنما يكون مرة واحدة ثم مرة أخرى ثم مرة ثالثة بعد رجعة أو عقد جديد. نعم. في هذا الحديث فوائد: أولا أن الأحكام قد تخفى على أهل العلم، من أين تؤخذ؟ من خفاء تحريم الطلاق في الحيض على ابن عمر، ومنها بل وعلى عمر أيضا، ومنها أنه يجوز للإنسان أن يسأل عن فعل غيره، عن فعل غيره أي عن حكمه. ودليل ذلك أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن فعل ابن عمر، ولكن هذا يقيد بما إذا كان يسأل يريد أن ينصح صاحبه، أما إذا كان يريد أن يشمت به فهذا لا يجوز. ومن فوائد الحديث جواز الاستنابة في إبلاغ الحكم الشرعي، جواز الاستنابة في إبلاغ الحكم الشرعي. من أين تؤخذ؟ مره فليراجع. وعلى هذا فإذا استناب المفتي شخصا آخر وقال له قل للجماعة هذا حلال أو هذا حرام فإنه يجوز، ولكن هل يقول المستنيب قال فلان كذا أو يجزم بالحكم؟ الثاني وإن شاء الأول، يعني له أن يجزم بالحكم وله أن يقول قال فلان كذا. وعلى هذا فعمر هل قال له إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني أن آمرك بمراجعتها أو قال راجعها؟ نعم يجوز هذا وهذا، لكن ليظهر والله أعلم أنه الثاني، أنه قال راجعها. ومن فوائد هذا الحديث تحريم الطلاق في الحيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برده. ومن فوائد الحديث أن المحرم لا ينفذ شرعا، لا ينفذ شرعا لقوله مره فليراجعها. هذا هو الذي يظهر، أن طلاق ابن عمر لم ينفذ في حال الحيض، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم برده. ويشهد لهذا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإن نسأل هل الطلاق في الحيض عليه أمر الله ورسوله؟ وسيكون الجواب لا قطعا. فإذا كان لا قلنا قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإذا قال قائل إن قولكم هذا يرده قوله فليراجعها، والمراجعة لا تكون إلا بعد طلاق، قلنا كلمة فليراجعها تحتمل معنيين، أحدهما ما ذكرت أنه لا رجعة إلا بعد الطلاق، والثاني أن المراد بها المراجعة اللغوية، أي ردها إلى نكاحها، وهذا لا يلزم منه الوقوع. ودليل ذلك، أي دليل أن المراجعة يراد بها ردها الأول لا أنها مراجعة شرعية اصطلاحية، قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا، فلا جناح عليهما أي على الزوجة والزوج الأول أن يتراجعا. ومن المعلوم أن الرجعة هنا لا يمكن، لأنه حال بينها وبين الطلاق إيش؟ نكاح رجل آخر. إذن فالمراجعة لما كانت تحتمل معنيين سقط الاستدلال بها على تعيين أحدهما إلا بدليل. وإذا رجعنا إلى الدليل قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا عمل ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردودا. وأيضا لو أمرناه أن يراجعها واحتسبنا الطلاق لازم من ذلك أن نضيق على المطلق، لأنه سيكون مطلقا كم؟ مرتين. وأيضا فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يستفصل، لم يستفصل هل هي الطلقة الأولى أو الثانية أو الثالثة، بل أمر بالرد مطلقا. ومعلوم أنها لو كانت الثالثة لم تصح المراجعة الشرعية، لأن لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ولا سبيل له إلى الرجعة. فلما لم يستفصل وجب أن يحمل على أن المراد المراجعة اللغوية، المراجعة اللغوية. ومن فوائد هذا الحديث أن من طلق زوجته في حيض لازمه أن ينتظر إلى متى؟ إلى ما بعد الحيضة الثانية. ومن فوائدها أن من فوائد الحديث أنه لا يجوز أن يطلق زوجته في طهر جامعها فيه، لقوله إن شاء طلق قبل أن يمس. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن السنة تفسر القرآن، لقوله فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. فإن قال قائل ما وجه كون هذه العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء؟ قلنا وجه ذلك أنه إذا طلقها في حيض فإن الحيضة التي وقع فيها الطلاق لا تحسب من العدة، فيكون طلق لعدة ولا لغير عدة؟ لغير عدة، لأن ما تبتدئ بالعدة الآن. الطلقة التي وقع فيها الحيضة التي وقع فيها الطلاق لا تحسب، فيكون طلق لغير عدة. طيب، هذا واضح. في الطهر الذي جمعها فيه نقول كذلك، هو لم يطلق لعدة متيقنة. صحيح أنها تبدأ بالعدة من حين ما طلق، لكنها عدة غير متيقنة. كيف ذلك؟ لأنها قد تحمل من هذا الجماع، فتكون عدتها بوضع الحمل، وقد لا تحمل فتكون عدتها بالأقراء أي بالحيض. ونحن إلى الآن لم يتبين أنها حامل أو غير حامل. متى يتبين حامل أو غير حامل؟ إذا حاضت. إذا حاضت عرف أنها غير حامل، أو ينشأ الحمل ويتبين. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز للإنسان أن يطلق الحامل ولو جامعه. لأنه إذا طلق الحامل طلق العدة من يوم من حين ما يطلق تبدأ في عدتها. وأما ما اشتهر عند العامة من أن طلاق الحامل لا يقع فهذا لا أصل له.
أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصدارات قادمة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة. رقم الهاتف والفاكس 06-364-5880.